إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح عبد الإله موحدا لله بالقول النجيح ومبشرا بمحمد يدعو لتوحيد صريح.
إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح.
إن المسيح مبارك
قد جاء بالدين الصحيح
يتلو لي مريم سورة قد أبعدت عنها القبيح من زعم كل مكذب أو إفك أبناء الفحيح.
المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح
حملت أخبار آياتي من خالق الكون الفسيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثامن في قصة المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكنا تعاهدنا أن يكون هذا اللقاء عن معجزات المسيح، وهو بعنوان آية من ربكم. قال الله جل وعلا: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قلنا أن سيدنا المسيح بعث على رأس الثلاثين. قلنا عاش في الأرض 33 سنة وبعث على رأس الثلاثين، ومكث رسولا نبيا بين قومه 3 سنوات، 3 سنين. وأوحى الله عز وجل إليه أن يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل، فخرج يجوب البلاد ويجول في القرى يدعو إلى الدين الحق قائلا: أن اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وآمنوا بأني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فآمن به أول ما آمن 12 واحد، وهؤلاء هم الحواريون. أيده الله عز وجل كما أيد الأنبياء والمرسلين بالمعجزات. عندنا قاعدة أنه لا نبي بغير معجزة ولا ولي بغير كرامة. نقول تاني: لا نبي بغير معجزة. الله تبارك وتعالى أيد الأنبياء والمرسلين بالمعجزات، الأفعال الخارقة للعادة التي يعجز عنها البشر، حاجات ليست على قوانين العادة، زي ما الناس ما هي عايشة وزي ما الناس فهم قوانين الكون، ده بيحصل حاجة خارقة للعادة، حاجة ما تخطرش لحد على بال. هذا يسمى بالمعجزات، وهي مما أيد الله به الأنبياء والمرسلين. طب والأولياء، وفرق ما بين النبي والولي. الأولياء يؤيدون بالكرامات، لكن عندنا برضو قاعدة مهمة أوي بتقول إيه؟ أن النفس البشرية نفسك تطلب منك الكرامة، والله يريد منك الاستقامة، وأعظم الكرامة لزوم طريق الاستقامة. النفس البشرية نفسك أنت مثلا كل ليلة تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كرامة دي ها؟ كل ليلة بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم، عالية قوي دي مش كده؟ نفسك انه ربنا سبحانه وتعالى يعني يؤيدك بمدد من عنده بشيء تلهمه في الرؤى الصالحة، ربنا كرمك بان رؤاك كفلق الصبح، يعني كأنك شايف الأمور عيانا، ويكرمك الله عز وجل بمثل ذلك. لأن الناس كلها نفسها حاجة بكده، أعرف بكرة إيه وأختار إيه، والحمد لله ربنا بيبعث لي في الرؤية كرامات من هذا الباب. إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك بركة مش زي الناس، بركة في الرزق، بركة في الوقت، بركة في الأولاد، بركة في الزوجة، بركة، ما هي دي كلها مما يكرم الله عز وجل به العباد. لكن العلماء قالوا الطريق للكرامة مش شغل الخزعبلات، ها اللي هو انت نفسك تشوف النبي كل يوم، اقعد اقول مش عارف ايه ويعمل ايه ويسوي ايه وحاجات ما انزل الله بها من سلطان. لا، قالوا طريق الكرامة هو الاستقامة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ايه الجنيد، الناس بقى اللي كانوا في اول عهد الزهاد، زهاد البصرة بتاع القرن الثالث، كانوا بيقولوا ايه؟ الجنيد كان يقول امرنا هذا مستمد من الكتاب والسنة. وكان ابو سليمان الدراني وغيرهم من هؤلاء الزهاد كان يقول لك إن وجدت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء كرامته فامتحنه على الكتاب والسنة، فإن كان يعني على الكتاب والسنة فهو صديق، وإلا فهو شيطان زنديق. فهم؟ ولما دخل أحدهم قالوا له ده فيه ولي من الأولياء، تعال عشان نحضر بقى نشوف الوالي بتاعنا. فدخل لقى الرجل يصلي فتنخم في القبلة، ودي من المنهيات، ان انت ازاي ربنا تستقبل الله عز وجل تروح انت باسق كده، دي يعني اللي تزوق يعني صح كده. فتنخم في القبلة فترك الرجل المجلس ولم يسلم عليه. قالوا احنا ضربين الاكباد الابل دي كلها عشان نسلم على سيدنا الولي، وجاي تقولي كده؟ قال لهم ما هذا بولي، لو كان وليا لكان حسن الأدب مع ربه. دي مش أخلاق أولياء، دي مش سلوكيات أولياء. أولياء يبقى سمته أخلاقه حاله يقول كده، والله بقى شكلك إن شاء الله لحيتك لغاية رجلك، وشكلك يعني يقول مش عارف إيه، وأخلاقك لا تمت، هذه لا تمت إلى الولاية بصلة. الولاية الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم طريق الاستقامة. كويس كده؟ يبقى التعليق على هذا المعنى اللي هو إيه؟ أنه ما من نبي إلا وأيد بمعجزة، وما من ولي إلا ويفتح الله له من أبواب الكرامة. من باب عاجل بشرى المؤمن، زي ما قلنا كده الرؤى وزي ما ايه البركة والاشياء من هذا القبيل. فأيد الله المسيح ابن مريم بمعجزات ليكون ذلك الفعل دليلا على صدقه وصدق نبوته وصحة أخباره التي يخبر بها عن الله تبارك وتعالى، وحتى لا يدعي النبوة غيره من الكذابين. وده حاجة من الحاجات هنيجي نقولها بقى في الآخر خالص، اللقطات الأخيرة لما هنيجي نتكلم ماذا سيصنع المسيح عندما ينزل على الأرض. لأن أول حاجة هيعملها إنه هيقتل مين؟ المسيح الدجال. والمسيح الدجال في حاجات مشتركة بينه وبين المسيح الصادق عيسى ابن مريم. ايه الحاجات المشتركة؟ هنيجي نقول دلوقتي الاثنين يحيوا الموتى. فواحد بسبب هذه المعجزات اللي هو عيسى ابن مريم ادعى البعض ألوهيته انه بيحيي الموتى. واحد هينزل في اخر الدنيا وهيقول للناس اهو انتوا مش متأكدين ان انا ربكم، انا الاله، اهو اقسم لكم الرجل نصين اهو، وبعدين ألقمه، وبعدين اقول له كن يكون يرجع. عايزين احسن من كده بقى؟ يبقى انا رب ولا مش رب؟ ففتنة. فلأجل ذلك رغم انها كانت تأييد العلامات دي تأييد لابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لتأكيد نبوته، إلا أنها لما كانت أمور عظيمة زي ما هندرسها دلوقتي خلت بعض الناس يرون أنه إله، أنه بيحيي الموتى، أنه يبرئ الأكمه والأبرص، أنه بيقول للناس غيبيات، بيقول أنت النهاردة كلت كذا وسايب في بيتك كذا ومبارح عملت كذا وكذا وكذا وكذا، حاجات ما حدش يطلع عليها غيرك، هي على بالغيب. يبقى ايه ده؟ فجعلت الناس تقع فيه هذا الموقع. تعالوا نشوف المعجزات كانت ايه. اول حاجة خلقه كان معجزة، مش كده؟ من الاول خالص خلقه بلا اب كان وحده معجزة. وخدنا تكليمه الناس في المهد كان معجزة. في بقى بعض الحاجات ذكروها في الإسرائيليات اللي احنا قلنا قانونها كل شوية انها لا نصدقها ولا نكذبها طالما لا تتعارض مع شريعتنا نستأنس بها. انما لما يبقى فيها كلام في مثلا اشياء تناقض عصمة الانبياء يبقى ده بالسلامة في سلة المهملات. لما يجي يقول لي انه اصل سيدنا فلان كان يزني ويشرب الخمر يبقى كل سنة هو طيب، الكلام ده كله ايه على طول كده في سلة المهملات، انسى. انما كلام ينفع ويمشي ومفيش مانع منه شرعا يبقى لا بأس. قالوا ايه؟ يذكر القرطبي في تفسيره ان من اوائل ما ظهر من امور خارقة كان للمسيح ان مريم عليها السلام دفعته عدة مرات ليعمل في عدة أعمال، فكان آخر من دفعته إليه مجموعة من صابغ الثياب، من الجماعة اللي بيعملوا إيه؟ صبغ الثياب، كانوا يبيضونها ويلونونها، فأراد صاحب العمل أن يسافر، فقال لسيدنا عيسى: عندي ثياب كثيرة مختلفة الألوان، وقد علمتك صنعة الصباغة، فاصبغ كل واحدة منها باللون الذي سأحدده لك. دي اعملها لي احمر، دي اعملها لي ازرق، دي اعملها لي اسود، دي كده يعني، تمام. ووضعت لك خيطا من اللون المطلوب عليها، كل واحدة عملت لك علامة، عايز دي باللون ده وعايز دي باللون ده. فسخن عيسى وعاء كبيرا ووضع فيه الوانا عديدة، حط الهدوم كلها مع بعض مش هينفع كده، هتصبغ صبغة واحدة، حطهم كلهم، ثم وضع الثياب كلها في هذا الوعاء وقال: كوني بإذن الله على ما أريده منك. هتبقى صبغة. قال لهم حطوهم كلهم في حتة واحدة وقال يا رب كل واحد ها يبقى كذا وكذا وكذا. ايتها الثياب كوني على كل لون طلب مني. فعاد صاحب العمل من السفر ووجد الثياب كلها في الوعاء، فلما رآه دهش وقال أفسدتها خربتها. فأخرج عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثوبا أحمر وثوبا أصفر وثوبا أخضر إلى غير ذلك. فلما رأى الرجل منه ذلك تعجب أشد العجب وعلم أن ذلك من الله، فآمن بعيسى وكان أحد الحواريين. هذه حاجة من اللي حصلت. حاجة ثانية، قصة ثانية بيحكيها الخازن في تفسيره، أن المسيح مر يوما بجماعة يصطادون السمك ورئيسهم يدعى شمعون، فقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نصيد السمك. قال أفلا تمشون حتى نصيد الناس؟ هو شغلته الدعوة، نبي رسالته ايه؟ الدعوة، والدعوة دي ايه؟ اصطاد الناس، هات الناس للمسجد، هات الناس لسكة ربنا، تعرف تصطاد. هو ده الداعي الى الله عز وجل. وكلنا على فكرة دعاء، مش بس اللي بيقولوا دروس ولا بيتعلم لهم كلمتين في حاجة ولا هنا ولا هنا، كلنا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا جميعا بذلك. قال وتواصوا بالحق كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون. كلنا مع بعض، كلنا في ايدينا في ايدين بعض، كلنا بنحب بعض، انما المؤمنون اخوة، وكلنا بنحاول ان احنا ناخد بايدين بعضينا لسكة ربنا، مش واحد متعالي وشايف ان هو اللي عنده والباقي دول كلهم ركش. وانت يا ابني افهم سكة ربنا من هنا، لا انت، انا بقول لك بدلك على حاجة انا عرفتها وانت بتدلنا حاجة انا عرفتها، وايدينا في ايدين بعضينا لسكة ربنا، هي كده. فبنصطاد بعضينا، يعني هي دي معنى ايه؟ تعالى نصطاد ايه؟ الناس، اي لنهديهم الى الدين الحق. قالوا ومن انت؟ قال انا عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. فسألوه دليلا يدلهم على صدقه. مين قال لك بقى ان حضرتك يعني نبي؟ ادينا امارة، عايزين حاجة. وكان شمعون هذا اللي هو سيد الصيادين دول قد رمى بشبكته في الماء تلك الليلة فما اصطاد شيئا، لقيتش عنده ولا الهوى، فما اصطاد شيئا. فامره عيسى بإلقاء شبكته مرة أخرى، ودعا الله أن يمن عليه بالرزق، فتضرع لله تبارك وتعالى، فما هي إلا لحظات يسيرة حتى اجتمع في هذه الشبكة من السمك ما كادت تتمزق من كثرته، فاستعانوا بأهل سفينة أخرى، راحوا جايبين مركب تانية وملأوا السفينتين من السمك، فعند ذلك آمنوا وانطلقوا معه وصاروا من جملة الحواريين الذين يصطادون السمك، فصاروا من الذين يصطادون الناس، وسموا بالحواريين لأنهم كانوا يلبسون الأبيض، وهو الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، بياض الثياب، فسموا بذلك، ولأنهم كانوا أنصار عيسى عليه السلام. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. من الأمور كذلك اللي حكاها لنا القرآن، أول حاجة ذكرها القرآن إيه؟ أني قد جئتكم بآية معجزة من ربكم. رقم واحد، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون إيه؟ طيرا بإذن الله. إيه اللي حصل؟ اليهود سمعين القصص اللي احنا قايلين عليها دي، فسمعوا ان ايه ده مره بيتكلم في المهد وعمل لهم مشكله، وراحوا قاتلين فيها اتنين، قتلوا من قبل سيدنا يحيى وبعدين قتلوا سيدنا زكريا، وكده هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لهم. فطول الوقت هم بيحاولوا ان سيدنا عيسى لا يظهر شأنه، بس كل شويه بيحصل حاجه والناس تتكلم عليها، فحبوا باي حال من الاحوال ان هو يوقعوا في بعض المآزق. فجه في وقت من الأوقات وطلبوا منه ذلك، مش انت نبي؟ ومش انت بتقول ان انت مؤيد من الله تبارك وتعالى؟ الانبياء بيتأيدوا بالمعجزات. فيوما قالوا له: ان كنت صادقا في قولك ودعوتك فصور لنا خفاشا من الطين واجعله يطير. وهقول لك دلوقتي اسمعنا اختار الخفاش. فقام عيسى متوكلا على الله واخذ طينا وجعل منه هيئة خفاش، ثم نفخ فيه فقام يطير بإذن الله بين السماء والأرض وسط دهشة كل من نظر إلى ذلك. ولكن ما إن يغيب عن أعينهم، عن أعين اليهود، حتى يسقط ميتا. ويجي بعد كده العلماء يقول لك: حتى يميز الله بين صنعة الخالق وصنعة المخلوق. هو كلمة أني أخلق، ما هي دي بقى أهو أهو خالق أهو، أني أخلق لكم. فطالما خالق يبقى لا لا يا عم، أخلق هنا ليس معناها كما يتبادر أنه خلق من عدم. الإيجاد من عدم ده الخلق، إنما سيدنا عيسى كان بيعمل إيه؟ بيقولوا عليها خلق التحويل، يحولها من هيئة إلى هيئة. اللي احنا بنتكلم فيه الخلق من العدم مش من الإيجاد، يعني مش من شيء موجود. الطين ده شيء موجود، إنما الخلق الذي لا نظير له الذي استأثر الله به. هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. يبقى هنا معنى الخلق مش المعنى اللي يدلل عليه على ألوهيته. وانا هنقض الكلام ده في الاخر بسرعة عشان معجزات المسيح دي احد الحاجات الاساسية اللي بيروج بها لألوهية المسيح ولا صحة لذلك. بس كلمة اخلق هنا معناها اصور اقدر. تمام؟ اليهود ليه طلبوا الخفاش؟ اشمعنى الخفاش؟ قالوا لأنه أعجب وأغرب الخلق، فهو من أكمل الطيور خلقا، لأن لأنثاه ثديين وأسنانا وأذنين، ومن عجائبه أنه من لحم ودم يطير بغير ريش، ويلد كما يلد الحيوان، ولا يبيض كما تبيض الطيور، ويكون له درع يخرج منه اللبن، ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل، إنما يرى في ساعتين بعد غروب الشمس وبعد طلوع الفجر، ويضحك كما يضحك الناس. خفاش طلع بيضحك يا جماعة، المهم بيضحك كما يضحك الإنسان، وتحيد أنثى كما تحيد النساء. فاختاروا حاجة من أصعب ما يكون. وخدوا بالكم هم أهل صناعة وعلم، لانه هيجي بعد كده انه يبرئ الاكمه والابرص، لانه كانوا اهل طب، فمعنى كده ان هم كانوا متقدمين. فاختاروا بدقه الخفاش لهذا الاعتبار. قال وهب ابن منبه: كان اذا صنعه يطير ما دام الناس ينظرون، فاذا غاب عن اعينهم سقط ميتا، ليتميز فعل الخلق من فعل الايه الخالق. عرفت ادي اقول ايه حاجه؟ ايه ده ابراء الاكمه والابرص؟ يعني ايه اصلا الاكمه والابرص؟ الاكمه من ولد اعمى، من ولد اعمى، وقالوا بل هو الاعمى يطلق لفظه، يعني ولد اعمى او عمي بعد ذلك يطلق عليه اكمه. وقيل الاعمش، وقيل الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، نفس المعنى يعني الأعمش. الأكمى الأصح في الأقوال الذي ولد أعمى. والأبرص المرض الجلدي، طفح الجلد اللي بيبقى يميل إلى لون البياض، وهو مرض يكون على شكل بياض يغطي مساحات من الجسم، ينفر الناس عادة من صاحبه. اسمعنا يبرئ الأكمى والأبرص. أنا في أول درس خالص قلت لكم إحنا مختارين سيدنا عيسى ليه؟
عشان سيدنا عيسى بيحقق لي معادلة التوازن اللي مش لاقيينها في المسلمين. معادلة التوازن قلتها كتير وهقعد ارح عليها: ايمان، عمران، اخلاق القرآن. ايه دول؟ واحد عنده حال مع ربنا، مش ناسي ربنا، على ذكر من الله عز وجل، بينه وبين ربنا شيء في قلبه، وفي نفس الوقت بني آدم عملي ليه بصمة في الحياة، مش درويش، منتج إيجابي متقدم، عنده علم، عنده عمل. سيدنا عيسى بعث في قوم كانوا أهل طب، فأراد الله عز وجل أن يعجزهم كما أعجز قوم موسى وكما أعجز قريش لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وإن كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم الناس عامة، كل حد اتبعت لحق للناس بمفتاحهم. وانت كده لما تحب تكلم حد وتدله على طريق ربنا سبحانه وتعالى من مفتاحه، مش بطريقتك، مش باللي انت متعلمه، باللي يناسبه. خاطبوا الناس على قدر عقولهم، على قدر ثقافاتهم. انا ما اعرفش اقعد مع الدكتور فلان واقعد اقول له كلمتين هو ايه ما فهمش علم ولا فيهم كلام ولا فيهم كذا، هكلم انسان مثقف اروح اتكلم بثقافه هذا الانسان، هروح اكلم واحد من مستوى اجتماعي اقل شويه هكلمه بطريقته، مستوى علمي كذا اتكلمه بطريقته، هروح في منطقه شعبيه اتكلم باسلوبهم، يبقى لازم كده. ما احسنش ده، ما احطش نفسي في مكان انا ما اعرفوش. هي نفس الفكره. سيدنا موسى بعث لقوم أذلة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين فرعون، فأذلة. وتلاقي: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ولا لمن يفتنهم. بص بقى لما ربنا يؤيده يقول له إيه؟ أنت مين يا رب؟ إني أنا الله أو صفيرة العزيز، لانه اتبعت لناس ايه؟ اذلة، فما ينفعش يروح للاذلة ده ويبقى فستهم ذليل كده، ما فيش دعوة، يبقى لازم هو يبقى ايه؟ عزيز. فالناس تبتدي ايه؟ تاخد منه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قوم كان اعظم صفاتهم الكرم، فاول كلمة: انت مين يا رب؟ اقرأ وربك الأكرم. وصلت؟ هنا سيدنا عيسى، دول ايه؟ كانت صناعتهم الأولى ومميزين جدا بايه؟ بالطب. فإذا بالله تبارك وتعالى يمن عليه بأن يبرئ الأكمه ويبرئ الايه؟ الأبرص. وبيحكوا بقى في كتب التفسير أمثلة كثيرة على ذلك، على ناس كان عيسى بن مريم سببا في أن رجع لهم نور بصرهم، والناس اللي كان عندهم برص وعندهم كذا مسح على أيديهم فبرئوا من هذا، يبرئ الأكمة والأبرص. رقم 7 بقى في المعجزات اللي احنا عادين بنحكيها دي: إحياء الموتى. يبرئ الأكمة، أبرئ الأكمة والأبرص، ويحيي الموتى. إحياء الموتى قالوا أنه أحيا 4 من الخلق بمشيئة الله وقدرته. وقالوا أن من أنبياء بني إسرائيل، خدوا بالكم من الحتة دي عشان أنا هقول في الآخر خالص مبحث مهم على موضوع الألوهية وموضوع كذا. هو بيقول أن إحياء الموتى ده دليل على ألوهية الإيه؟ المسيح. طيب ايه رأيك عندهم ان سيدنا حزقيل نبي من انبياء بني اسرائيل كان قبل عيسى واحيا 8، يعني حصلت انه احيا 8، يبقى ما كانش هو مختص بيها. طيب مين الاربعة؟ وده موجود في كتب اهل الكتاب. مين الاربعة؟ واول واحد فيهم اسمه عازر. عازر مين؟ عازر ده واحد مريضة
مرضا شديدا فأرسلت أخته إلى المسيح أن عازر، وكان صديقا للمسيح، أن عازر يموت. فصار إليه ثلاثة أيام، مسافة كانت بعيد، راح له مشوار ثلاثة أيام، فوصل إليه فوجده قد مات، فأتى قبره فدعا الله وقال قم بإذن الله، فقام عازر بإذن الله وعاش وولد له بعد ذلك. آية من عند ربنا سبحانه وتعالى. أدي واحد. اثنان، قالوا عجوز كان لها ابن، فمر بعيسى وهو محمولا على نعشه، فلما تأثر عيسى بهذا العجوز الذي مات له ابنه دعا له عيسى أن يقوم بإذن الله، فقام ونزل على أكتاف الرجال ولبس ثيابه ثم حمل سريره ورجع إلى أهله.
تاخدوا بالكم، انا راح واخد النعش اللي هو اتفضلوا شايلني.
الله اكبر. الثالث، قالوا احد الملوك فعل معه ذلك اذ كان ايضا محمولا وجرى معه ما جرى مع ابن العجوز. لكن اليهود الحسدة لما رأوا ذلك ارادوا ان يتعنتوا معه، قالوا لا لا لا، ايه الشغلانه دي؟ ايه اصل دول اصلا؟ ده واحد كان عنده كريزة سكر فانت قلت له كده فهم، وده كان بس عنده ضيق في النفس واحنا حسبناه ميت وهو ما كانش وكده يعني. قال له ده كلهم دول لسه ميتين من كام ساعة، فدي حركات، دي مش قصة. قالوا له ان كنت تحيي الموتى بحق فاذا احيي لنا سام ابن نوح. وكان بينه وبين المسيح عمرا طويلا، قالوا كان بينه وبين المسيح في هذا الوقت 4000 سنة. هات لي بقى واحد من 4000 سنة، طلع بقى مينا بقى دلوقتي، طلع لي بقى خوف وخفرع، هو كده مش انت بتتكلم؟ يلا طلع بقى هو ده. فقالوا له احيي لنا سام ابن نوح. سيدنا نوح كان له 4 أبناء، سام وحام ويافث وكنعان. سام وحام ويافث وايه وكنعان. كنعان ده اللي هو بيقول هو ذلك الذي ذكره القرآن انه عمل غيره صالح، ده اللي غيره. وبقى سام وحام ويافث، قالوا الثلاثة اسلموا ونجوا معه في السفينة. فمنهم سام، وكان يعرفونه بنو اسرائيل اليهود. فقال عيسى لهم دلوني على قبره، قبره فين؟ فأرشدوه إليه، فدعا الله وذهب إلى قبره، فدعا الله فخرج سام، وكان بينه وبين زمان إيه 4000 سنة. فالتفت سام وقال للناس مشيرا إلى عيسى صدقوه فإنه نبي، ثم عاد إلى حاله بعد ذلك. فآمن به بعضهم وكذبه البعض وقالوا هذا سحر ساحر. مفيش فايدة، هما يهود يا عم الحاج، مفيش فايدة. المهم ذكر وهب بن منبه أنه بينما كان عيسى يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام على صبي فوكزه برجله فقتله فألقاه بين يدي عيسى وهو ملطخ بالدم. العيال بتلعب والهزار تقل حبتين ثلاثة، واحد منهم راح مخلص على واحد بس كده يعني. فطلع الناس عليه فاتهموا من عيسى ورماه السباب بين ايديه، فأخذوه وانطلقوا به إلى قاضي مصر فقالوا هذا قتل هذا. فسأله القاضي فقال عيسى لا أدري من قتله وما أنا بصاحبه. فأرادوا أن يبطشوا بعيسى فقال لهم ائتوني بالغلام. فقالوا ما تريد؟ قال أسأله من قتله. فقالوا كيف يكلمك وهو ميت؟ فأخذوه وأتوا به إلى الغلام القتيل فأقبل عيسى على الدعاء فأحياه الله. وروي أن عيسى في إحيائه للموتى بإذن الله كان يضرب بعصا الميت أو القبر أو الجمجمة فيحيى الإنسان ويكلمه ويعيش. وقيل أنه كان يحيي الأموات بيا حي يا قيوم.
ابن القيم بيقول ان الحي القيوم هو اسم الله الاعظم، ده ترجيحه. بعضهم قال اسم الله الاعظم ذو الجلال والاكرام، والبعض قال اسم الله الاعظم بديع السماوات والارض، وبعضهم قال اسم الجلاله الله، وبعضهم قال الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، حاجات كتير. ابن القيم بيرجح هذا لورود حديث ان اسم الله الاعظم في ثلاث سور: البقره وآل عمران وطه. البقره ايه الكرسي، آل عمران فواتح آل عمران في الحي القيوم، وطه وعنت الوجوه لي للحي القيوم. فهو بيقول الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد ابنته فاطمة، الحاجات بقى اللي تبقى كده يعني خصوصي دي، لما بقى النبي بيقول لبنته على دعاء قال لها إذا أصبحت إذا أمسيت فقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فقالوا كان يصنع ذلك بيحيي الموتى باسم الله الحي القيوم. من الحاجات اللي قالها القرآن: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قلت ان هو كان بيه يعلم الغيب، لان في مرة من المرات قالوا له ان كنت بحق نبي فأخبرنا ما كنا نأكل، قل لنا على بقى ايه حاجة عشان نحس ان انت مختلف عننا يعني. فصار ينبئهم بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم، فيقول يا فلان أنت أكلت كذا وكذا، وأنت أكلت كذا وكذا، وادخرت لغد كذا وكذا، وجاب له كل حاجة اللي في التلاجة كله كمان، وما تدخرون قال له على كل حاجة. فكان هذا أيضا من تأييد الله له. آخر حاجة من الحاجات المعجزة اللي أيد بها عيسى، وحتيجي بقى معنا الدرس اللي جاي كله، اللي هو المائدة. فمش هنتكلم عليها دلوقتي، قصة المائدة وتعنت بني إسرائيل مع نبي الله عيسى هيجي لها كلام. طيب دول الحاجات أنا عايز أعمل مقارنة بسرعة، وبعد كده أتكلم أقفل بسرعة بموضوع هي المعجزات دي دليل نبوة ولا دليل ألوهية. عايز أعمل مقارنة بين معجزات عيسى الحسية دي، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون، وبين المعجزات الحسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام على معجزات النبي صراحة يشرح الصدر، اسمع بقى شوية كده حلوين يعني. شوف النبي ربنا كان بيعيده بإيه، واتمنى رؤية للنبي الليلة دي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لو كنا عايشين وشفنا الحاجات دي مش كان الإيمان هيبقى حاجة تانية؟ اول حاجة انشقاق القمر له، انشق اقتربت الساعة وانشق القمر وهو في مكة، سأله اهل مكة ان يريهم آية فاراهم القمر شقين، والناس اللي طلعوا على القمر وجدوا اثر ايه هذا، والكلام ده هتلاقيه على النت وفي الابحاث بتاعت الاعجاز العلمي، انه هناك خط كأنه خط الحام وجدوه هكذا. العلماء الجيولوجيا اسمعوا كلام دكتور زغلول النجار بقى وهو بيتكلم في المعنى ده، مثلا آية انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، صعوده صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ووصفه لبيت المقدس كأنه رأي عين. من المعجزات بقى الحسية طاعة السحاب ونزول المطر بدعائه. عارفين الرجل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له الدنيا جفت وما فيش خالص، فدعا له فبقى المطر نازل يرخ، قعد اسبوع كامل مش عارفين يعملوا ايه لغايه ما قال له الدنيا غيرت يعني نخففها بقى شويه كده كويس قوي خدنا حقنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، فنزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم. نصر الله للنبي بالريح، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليكم ايه ريحا في الاحزاب. من الاشياء انه كان يتصرف في الانس والجن والبهائم والحيوان. ازاي؟ سيدنا علي لما اشتكى عينه فاذا جاله رمض، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبصق في عينه فكانت احد عين، ما بقتش 6 على 6 بقت 60 على 6 حاجة تانية خالص، كانت احد عين له. سيدنا عبد الله ابن عتيك، الاثر في البخاري واللي فات ده برضه في البخاري،
انكسرت قدمه فمسحها. ما هو مش بيبرئ الاكمه والابرص؟ ها والاكمه والابرص عشان مرضين ما لهمش حل. واحد اعمى يترد لغايه النهارده الاطباء يعرفوا يردوا بصر اعمى؟ هي نفس القصه هنا. واحد رجله اتكسرت فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تنكسر قط. سلم بن الاكوع اصيب في ساقه يوم خيبر فنفث كده بس نفث دي نفث النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه 3 نفسات فما اشتكاها سلمة بعد ذلك. وكان أعظى الصحابة، أعظى الصحابة يعني أكثر واحد بيجري من الصحابة. إخراجه الجن بمجرد المخاطبة. حديث مسلم الإمام أحمد رجاله قال الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ممسوسا قال أخرج عدو الله أنا رسول الله فبرئ الرجل. إخراجه الشيطان من صدر عثمان بن أبي العاص، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر عثمان 3 وتتل في فمه وقال أخرج عدو الله، فعل ذلك 3 مرات فلم يخالط الشيطان عثمان بعد ذلك. حديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن. الحيوان كان يأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم. جاء بعير للنبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، أول ما بيرح سجد، فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر؟ نحن أحق أن نسجد لك. قال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ألا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ حديث رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد. الشجر والثمر والخشب، الحديث رواه الدارمي، حديث جميل أوي في المقدمة وإسناده صحيح، صحيح الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال الأعرابي ومن يشهد لك على ما تقول؟ من يشهد لك؟ فما كانش في حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السلمة أي الشجرة. قال له الشجرة دي تشهد. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد، يعني مشت تعمل حفرة، فأقبلت تخد في الأرض خدا حتى قامت بين يديه فأشهدها 3 فشهدت 3 أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. أنا ما أجيب لكم الحديث الصحيح، مش أنا مش جايب تأليف والله، وكل حاجة بإيه بتخرجها. طيب الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته في سفر فلم يجد ما يستتر به فأخذ بغصن شجرة وقال انقاضي علي بإذن الله استريني، انقاضي علي بإذن الله، فانقاضت معه كما ينقاض البعير للإنسان حتى أتى الشجرة الأخرى ففعل وقال ذلك فالتأمتا عليه، الشجرتين اتحركوا وبقوا سترة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في جامع الترمذي وصححه الشيخ الألباني أن أعرابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي؟ واحد تاني قال إن دعوت هذا العزق، لو دعت لك النخلة اللي انت شايفها دي من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النخلة اتحركت وأتته، ثم قال ارجع، فعاد فأسلم الأعرابي في الحال. منها كذلك ما رواه أيضا البخاري من أنين الجزع له، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين الجزع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستند عليه وكان يضع يده عليه قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وصعد أن الجزع له حتى سمعه الصحابة جميعا، سمعوا أمينا صوت واحد بيصرخ في وجدوه من الجزع، حن له حتى أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وهو يئن ومسحه حتى سكن. يقول لك يا أخي ده الجزع الجماد حن للنبي، ألا يحن قلبك القاسي؟ نسأل الله العفو والعافية. أيضا أعظم تأثيره صلى الله عليه وسلم على الجبال والأشجار. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد فتحرك لما كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال أثبت أحد، فثبت في زلزال الجبل بيتحرك، فقال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، حديث البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وعندما كان صلى الله عليه وسلم في معركة حنين واشتد القتال، نزل عن بغلته وقبض قبض من تراب الأرض واستقبل به وجوه القوم وقالت شاهت وجوه، فما خلق الله إنسانا منهم إلا ملأ عينيه من تلك القبضة. هو النبي رماهم كده، فأصابت هذه الحبيبات كل واحد فانين شاهت وجوه، فهزمهم الله وقسم غنائمهم بين المسلمين. من ذلك تفجير المياه من أصبعيه صلى الله عليه وسلم لما عطش المسلمون في الحديبية، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فجعل الماء يثور بين أصابعه كالعيون فشربوا وتوضأوا. قيل لجابر كم كنتم حينئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100، كنا 1,500 واحد. 1,500 واحد شربوا، 1,500 واحد. قال له لو كان أصلا لو كنا 100,000 كان حيكفي. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم تبوك في العام 9، فوجد عينا كشراك النعل جافة خالص، فغرف له منها قليلا حتى اجتمع له قليل، طلع له شوية مية من القليلين الموجودين دول، فغسل فيه يديه ووجهه ثم أعاده ففجرت العين بماء منهمر إلى الآن موجود. ومن ذلك قصة أبي هريرة وقدح اللبن، عارفين القصة؟ لما سيدنا أبو هريرة كان عايز يأكل ومش لاقي حاجة كلها، وفي الآخر خالص يتعرض لسيدنا أبو بكر، عايز أسألك سؤال خدني بقى البيت بقى وخليك كويس. طب سيدنا عمر وكل واحد يقول له لا لا الموضوع كذا، وهو يقول لي والله العظيم عارف السؤال بس يعني حد منكم يعني يبقى واخد باله، لغاية ما شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا هر تعالى 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 شوف الموضوع. طب نعمل ايه؟ طب عندكم حاجة؟ لا ما عندناش غير ايه؟ هو كوباية لبن. الحمد لله كوباية لبن برضه لانجا. قال له هات لي أهل الصفة كلهم. أهل الصفة وقاعد بقى بيفكر طول القعدة، طب ازاي طيب؟ دول كلهم هيشربوا ده هيخلصوه. وقال له ايه؟ ساقي القوم آخرهم. يعني كمان ايه؟ كده راحت. فإذا به يشرب وكلهم شربوا واللبن ما بيقلش، كل واحد يشرب واللبن ما بيقل، لغاية ما جاء عليه قالوا اسق أباهر، اشرب أباهر، اشرب أباهر، لغاية ما قال له ايه؟ لا أجد له مسلكا. أفلت. فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. وكان صلى الله عليه وسلم في 1,400 في غزوة فأصابهم مشقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا ما معهم من طعام ويضعوا عليه سفرة، فكان الطعام يسيرا جدا، فبرك عليه فأكلوا وحشوا أوعيتهم من ذلك الطعام. 1,400 واحد كلوا. وأيضا بقي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق 3 أيام لا يذوقون الطعام، فذبح جابر بن عبد الله ذبحا، وطحنت زوجته شعيرا ودعت النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الخندق يدعوهم كله على بيت جابر بقى. طب هي يا دوبك ده احنا عاملين هم يعني حاجة كده على مقوسهم على قدينا، فايه ده بقى؟ فدعا بأهل الخندق يدعوهم على هذا الطعام اليسير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في العجين وبارك عليه، وبصق في الطعام وبارك عليه. قال جابر كانوا 1,000. انت حاطط ماء يعني انت متصور بقى جاي لك ضيوف 1,000، ها؟ كانوا 1,000، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا. الأكل فاض حتى تركوا وانحرفوا، وإن برمتنا الوعاء اللي كان بيعملوا فيه بقى الاكل بتاعهم لا تغلي لسه قاعده بتجيب. وجاء رجل يستطعم النبي صلى الله عليه وسلم فاطعمه شطر وسط شعير، ده له حاجه على قد كده يعني، فما زال الرجل ياكل منه واهله حتى كلوه، هو واهله واللي يعني ورثوا من بعده الحاجه اللي النبي ادهاله دي. وكان على والد جابر دين وما في نخله لا يقضي ما عليه، الثمر اللي هيطلع مش هيكفي الدين اللي عليه سنين. فجاء جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر الكيل، قال له تعالى احضر عشان نشوف هيطلعوا كام عشان ندي الناس حقوقهم. ومشى حول المكان ثم امر جابر ان يكيل، قال له هات يلا، فكال لهم حتى اوفاهم جميعا. هم شايفين ان هو دول مش هيطلعوا كلهم على بعضهم يا عم 20 30 كيلو مش هيعملوا حاجه دول، فطلعوا بقى ايه اطنان ببركته صلى الله عليه وسلم. تأييد الله لنبيه بالملائكه، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين. وما وقع في احد كان جبريل وميكائيل يحاربان عن يمين ويسار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن رجلا نصرانيا أسلم وحفظ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد وعاد نصرانيا، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنه قوم فأصبح وقد أخرجته الأرض من بطنها فأعادوا دفنه وأعمقوا قبره فأصبح وقد أخرجته الأرض منبوذ، كل ما يحطوه الأرض تطلعه، كل ما يحطوه الأرض تطلعه على ذلك، فأعدوه ودفنوه وأعمقوا له أكثر فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أن هذا ليس من الناس فتركوه منبوذا. تأييدا تأييد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك إجابة الدعوة. شوف أنت بقى أي مشكلة في حياتك وتبقى رايح للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له بس ادعي لنا بكذا مثلا وخلصت القصه في حياتك دي كلها. دعا لأنس فقال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته واطل حياته واغفر له. النبي دعا له ايه؟ قال له اكثر ماله وولده وبارك له في ما اعطيته واطل حياته واغفر له. قال أنس فوالله ان مالي لكثير وان ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم، عيالي وأحفادي مئة وشوية. وحدثتني ابنتي، يعني سيدنا أنس ما بقاش عارف مين ولا مين، وحدثتني ابنتي أنه دفن لصلبي بضع وعشرون ومئة، يعني في 120 واحد ماتوا ده غير المئة اللي إيه اللي عاشوا بس. هذه أول بركة. وكان له رضي الله عنه بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيها ريحان يجيء منها ريح المسك وكان أكثر الصحابة عمرا. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة، قال له ادعو لأم أبي هريرة، قال اللهم اهد أم أبا هريرة. رجع سيدنا ابو هريره يخبط على الباب قلت له اباهر انا اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اطلع بره. هو كده على طول قال فسمعتها تغتسل فاذا بها تقول اباهر انا اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلاص خلص خلصنا لك الموضوع اهو. ودعا صلى الله عليه وسلم لعروه بن ابي الجعد فقال اللهم بارك له في صفقه يمينه، فكان يقف في الكوفه ويربح في اليوم 40,000 قبل أن يرجع إلى أهله. يعني هو قاعد كده 40,000 بيتعملوا، شفت السوق الجامد ده ها؟ وكان لو اشترى التراب لربح فيه، لو اشترى تراب الناس التراب بتاع عروة جامد قوي سبحان الله. وهكذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع تأييدا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزات الحسية. طيب انتوا بتقول دلوقتي ان المعجزات بتاع سيدنا المسيح دي ما هي برضو يعني حاجات برضو خارقة، احياء الموتى ده موضوع مش سهل يعني، فانت ازاي ترد على اللي بيقوله طب ما ده دليل على الالوهية. اولا
من نصوص أهل الكتاب وليس من عندنا نحن في القرآن والسنة ما يثبت عكس ذلك. هم يقولون كما وكل حاجة أقولها لكم بسرعة كده خفيف يعني مش عايز أطول في الحتة دي لكن أثبتها علشان نبقى ما عندنا الشبهة فيها، إنه في النصوص الإنجيلية الموجودة بين ظهراني أهل الكتاب جيراننا من النصارى، إنه في متى 12:28 كان يقول أن المسيح كان يقول أنه لا يأتي بهذه المعجزات من قبل نفسه وإنما هي من عند الله، فيقول أنا بروح الله أخرج الشياطين متى 12:28. لوقا 11:20 كنت بإصبع الله أخرج الشياطين. يوحنا 35 أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. ده هو نفسه بيقول ده. اثنين، الذين رأوا معجزات المسيح عرفوا أنها لم تكن من صنعه وإنما هي معجزات أيده الله بها. نفهم الكلام ده منين؟ مثلا عندما شفى صبي من روح نجسة يعني من شياطين قال فبهت الجميع من عظمة الله، يبقى مش من عظمة الايه؟ يسوع ولا من كذا يعني من المسيح. لوقا 9:34 ولما شفى امرأة مقوصة الظهر فاستقام ظهرها فقالت فاستقامت فمجدت الله. لوقا 13:13 وهكذا لما أرادت أخت عازر اللي قلنا عليها دي ها اسمها ميرثا أن يحيي أخيها قالت أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيه الله إياه. كل ما يطلب من الله يبقى مش من قبل إيه؟ مش من قبل نفسه. بل تلميذه بطرس كبير الحواريين كان يقول يسوع الناصري رجل قد تبرهن من قبل الله بعجائب صنعها الله بيده. أعمال 12:22 تحكي الأناجيل ما يؤكد أن هذه المعجزات لم تكن إلا هبة من الله، وكان المسيح يحذر أن يؤتاها في بعض المواطن. لذلك لما تقدم إلى عازر الميت خاف ألا يتمكن من صنع معجزة. قال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ هم قالوا كده مش ده اللي بيحيي مش ده اللي بيبرئ الأعمى؟ طب ما هو برضه يحيي هذا. فانزعج يسوع كده الكلام اللي عندهم يعني يسوع أيضا في نفسه خاف. طب ما طالما هو إله ما يخافش صح هيقدر يعمل أي حاجة يبقى على كل شيء قدير. يوحنا 11:37-38 ثم لو كان ما يصدر من المسيح من آيات تدل على ألوهيته فلما يأمر بإخفائها؟ في مرقس 1:44 قال المسيح للأبرص لما شفاه انظر لا تقل لأحد شيئا. طب ما بيقولش ليه طالما هو إله والمفترض أنه يظهر معالم ألوهيته؟ ثم كان لجيراننا أن يعتبروا معجزات المسيح دالة على ألوهيته، كان لهم ذلك إذا لم يؤثروا في كتبهم كما في يوحنا 14:12 أنه كان يقول الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها، أي يستطيع المؤمنون شفاء المرضى بل وإحياء الموتى ويصنعوا مثل ذلك. من أدل الدلائل بقى اللي قلت لكم أن غير المسيح ثبتت له هذه المعجزات، ده مما عندهم مش مما عندنا، ثبتت له هذه المعجزات. في الميلاد مش احنا قلنا اول المعجزات انه ولد من غير اب، هنا القران يقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. معجزه احياء الموتى، النصارى يصرون على ان احياء الموتى يدل على ربوبيه المسيح والوهيته ويتجاهلون نصوصا عندهم. فلئن كان المسيح احيا عازر فان الياس احيا ابن الارمله في ملوك 17:19-24 قال أيها الرب إلهي أيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإيماء. طبعا تعرفين نصوصهم تبقى إيه العبارات بتبقى في الترجمة بتبقى صعبة شويتين ثلاثة، لكن إنه بيثبتوا أن هناك رجلا يدعى إلياس أن إلياس هذا أحيا ابن أرملة بالنص كما أشرت إليكم، وأن اليسع من أنبياء بني إسرائيل أحيا ميتين، أحدهما حال حياته والآخر بعد وفاته. أحيا بعد يعني كانش ميت، وأنه هو كان سببا في تبرئته، والثاني بعد كده إبرائه، والثاني بعد كده بعد وفاته. وأن حزقيال النبي أحيا بشرا كثيرا، قلنا احنا أنه فيهم كان 8 ده من عندهم، أنه كان كذلك. معجزة شفاء المرضى، مش كان يشفي الأبرص، أيضا عندهم أن اليسع شفاء أبرصا. ما هو لو كان كده هو الإله عشان الحاجات دي، طب ما هو يبقى ده راخر. التنبؤ بالغيب، أن المسيح كان يتنبأ بكثير من الغيوب، فأيضا أثبتوا ذلك لتلامذته، ليس وحده هو الذي صنع هذا، عندهم في سفر التكوين وفي صموئيل أنه حدث أيضا تنبؤ للغيب من صموئيل وإيليا وإلى غير ذلك. يعني أنا مش عايز أطول عليكم في الحاجات دي كلها، دي أبحاثها علمية. خلاصتها إيه؟ خلاصتها مش سيدنا المسيح بس اللي كان كده، عشان ما يجيش حد يقول لي أصله كان بيحيي الموتى فعشان كده إله يعبد من دون الله. الفائدة المهمة والواجب العملي اللي احنا نطلع به النهاردة من هذا، من هذه المعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبي الله عيسى، أولا أثبتنا صدق نبوته بذلك، وأن الله عز وجل إذا أراد أن يؤيد عبده بشيء، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، خذها قاعدة، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. قلنا نفسك تطلب منك الكرامة، والله يريد منك الاستقامة. الواجب العملي فاستقم كما أمرت. الواجب العملي إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن القرآن ذكر، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن خلي لك حال مع القرآن. وأنا قلت لك الكلام ده لما قعدنا قلنا آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لما اتكلمنا على منهج المسيح، المسيح منهج حياة، فهنا عايزك يبقى لك حال مع القرآن مختلف. احنا بقينا في أوائل شهر ربيع الآخر، وفضل 4 شهور على رمضان، 4 شهور خلاص، كل سنة طيب، جماد رجب شعبان. مش كان رمضان ده امبارح؟ مش كان امبارح يا جماعة؟ ولا انا مش واخد بالي، بقى 4 شهور خلاص كده، وفي العدد التنازلي، يعني انت بتتكلم دلوقتي في 115 يوم، والعملية هتبص، وانا هبتدي انا كل سنة اقعد اعمل كده، هقول لك ناقص 100 يوم يا شيخنا لسه بدري، ناقص دلوقتي بقوا 80 يوم، ناقص كذا كذا، لغاية ما تقول لي يا نهار ابيض 5 أيام ناقص رمضان، ازاي ده؟ هو ده اللي بيحصل. الحق بقى قبل فوات الاوان حال مع القرآن خلال 4 شهور دول، تقدر تبقى حاجة تانية. عايزك تدخل السنة دي رمضان وانت بتصلي وفاهم، ينفع في الاربع شهور تقسم القرآن؟ لو قعدنا كده حسبناها بالورقة او بالقلم، انت ممكن فضل عز وجل لو اجتهدت شوية تقدر مثلا تخلص كتاب من كتب التفسير الخفيفة، المعرض الكتاب شغال اهو ناقص يوم ولا يومين، ممكن تلحق تجيب لك كتاب تفسير الميسر مجموعة علماء، تجيب ايسر التفسير الشيخ ابو بكر الجزائري، تجيب كتاب زي مختصر من مختصرات ابن كثير نصيب الرفاعي ولا الشيخ مصطفى العدوي ولا اي مختصر مختصرات بسيط كده وخفيف، تقدر تقرأ تفسير كامل 4 شهور. يعني لو كل يوم قسمت الكتاب، يعني كتب دي مثلا في قرابة الكبير منها مثلا يعمل له قول يا سيدي 800 صفحة يا سيدي، اقسمه على القرآن كله او وتقسمهم على الفترة دي على ال4 شهور دول، تقدر تخلص بفضل الله كل يوم لو قريت 10 صفحات بالورقة وبالقلم كده تقدر تخلص تفسير، لو كل يوم هتقرأ لك 10-20 صفحة وبس، مش عايز اكتر منك تبقى فاهم، مش كل سنة نقف زي اللي تعمل مش فاهمين اي غير بس هما وجاءت سكرة الموت وكلمتين هما هما دول بتوع العياط نشتغل عليهم وخلصنا، مش كل سنة بقى كده. عايزك تفهم، عايزك تعيش، عايز يبقى ليك حال مع القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم
أن يستقيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم برحمتك الواسعة عمنا وقنا شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين مخبتين. تقبل توبتنا يا رب، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تب علينا الآن الآن توبة ترضى بها عنا. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلو سخائم صدورنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار، اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير، اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير، اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من دنيا الورى.